الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 12 من دروس سير التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والتابعي اليوم هو سعيد بن المسيب، وهذا الاسم كما تعلمون مطروق في التاريخ ومطروق في الصدر الأول من الإسلام. أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان عقد العزم على حج بيت الله الحرام وزيارة ثاني الحرمين الشريفين والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل ذي القعدة زم الخليفة العظيم ركائبه وتوجه إلى أرض الحجاز، يصحبه السادة الأماجد من أمراء بني أمية. هذا شأن الخلفاء إذا توجهوا إلى الحج. وصحبه أيضا نفر من كبار رجال الدولة وبعض أولاده، ومضى الركب في طريقه من دمشق إلى المدينة المنورة من غير توقف ولا عجل. فكانوا كلما نزلوا منزلا نصبت لهم الخيام، وفرشت لهم الفرش، وعقدت لهم مجالس العلم والتذكرة ليزدادوا تفقها في الدين، ويتعهدوا قلوبهم ونفوسهم بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني الإنسان إذا أزمع الحج لا بد من تطهير النية، لا بد من التوبة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك، يقول الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. ذكرت اليوم الخمس عبادات أو الأربع عبادات: الصلاة والصوم والحج والزكاة. هذه العبادات الشعائرية لا معنى لها إطلاقا ولا جدوى منها ولا فائدة منها إن لم تقم على أساس العبادات التعاملية. الدليل: الصلاة، قال تعالى أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قال النبي من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. إلا قيمة الصلاة من دون استقامة؟ الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إلا قيمة الصيام. الحج: يا أيها نعم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من حج بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك، يقول الله عز وجل لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. آية ثانية: من يذكر آية تؤكد أن الإنفاق لا قيمة له؟ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وين صفي الدين؟ لا الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة تنفع وتجدي وتثمر إن لم تبنى هذه العبادات على العبادات التعاملية. التعاملية سيدنا جعفر حينما سئل عن الإسلام قال أيها الملك دقق الآن، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، هذه الجاهلية. الإسلام حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى أن نعبد الله وأن نوحده وأن نصل الأرحام وأن نصدق أداء الأمانة والصدق وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. بماذا عرف سيدنا جعفر الإسلام؟ بالأخلاق، بالسلوك. آيات كالشمس، هي أربع عبادات، صوم، صلاة، حج، زكاة، من دون استقامة لا معنى لها. لذلك تعجب أنه في الآن بالعالم مليون مليار ومئتين مليون مسلم ليست كلمتهم هي العليا، لا أقول سفلى لكن ليست هي العليا، ولا يشكلون وزنا في العالم، لأنه الإسلام ليس صلاة وصياما وحجا وزكاة. في عنا دليل أقوى، بني الإسلام على خمس، هل هذه الخمس هي الإسلام؟ شوف، بني الإسلام على خمس، بناء ثلاثين طابق مبني على خمس دعائم، فهل الدعائم هي البناء؟ لا، هذا البناء بني على هذه الدعائم. بني الإسلام على خمس، هي حقائق أساسية إخواننا الكرام. وفروا أوقاتكم، الدين كله أخلاق، الدين كله صدق، الدين كله أمانة، الدين كله وفاء، إخلاص، بذل، عطاء، تضحية. هذا الذي ذكرته ذكرني به وتعهدوا قلوبهم ونفوسهم قبل أن يحجوا. الحج ما له معنى من دون استقامة، الصلاة ما له معنى من دون استقامة. ولما بلغ الخليفة المدينة المنورة أما حرمها الشريف وتشرف بالسلام على ساكنها محمد عليه الصلاة والسلام وسعد بالصلاة في الروضة المطهرة الغراء فذاق من برد الراحة وسلام النفس ما لم يذق مثلهما من قبل، وعزم على أن يطيل إقامته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وما وجد إلى ذلك سبيلا. وكان من أشد ما استأثر باهتمامه في المدينة المنورة حلقات العلم. إخواننا الكرام، هذه البلدة أينما ذهبت لن تجد مثلها في دروس العلم. يعني من فضل الله، الله حبى هذه البلدة بهذه المجالس، والناس مقبلون على هذه المجالس إقبالا شديدا. يقول مؤلف الكتاب إنه من أشد ما استأثر باهتمام الخليفة عبد الملك بن مروان في المدينة حلقات العلم التي كانت تعمر المسجد النبوي الشريف. يعني أداء الصلوات في أي مكان تصلي أنت، يعني أقل مهمة للمسجد أن تقام فيه الصلوات، أقل مهمة، لكن أخطر مهمة أن يكون منار للهدى، مركز إشعاع، مركز هداية، مكان تعليم، مكان توجيه، مكان تثقيف، مكان بس المواقف. المسجد له رسالة خطيرة. في عصور الانحطاط فرغ المسجد من مضمونه، بقي لأداء الصلوات. والآن أنا أتمنى وأرجو أن يعود للمسجد أن تعود له رسالته العظمى. وتألق في هذه المجالس العلماء الأفذاذ من كبار التابعين كما تتألق النجوم الزهر في كبد السماء. هذه حلقة عروة بن الزبير، وتلك حلقة سعيد بن المسيب، وهناك حلقة عبد الله بن عتبة. قال: وفي ذات يوم يا ترى هؤلاء التابعين لهم حلقات، لهم مجالس علم، يا ترى هل كان بعضهم يطعن ببعض؟ هل إذا كان أحد التلامذة عندهم وانتقل إلى حلقة أخرى يقام عليه النكير؟ لا، هذا وضع طبيعي، أن يكون في دعاة كثر وتلامذة مع الدعاة، والمجموع مؤمنون، والمجموع رسالتهم واحدة. قال: في ذات يوم صحى الخليفة من قيلولته في وقت كان لا يصحو فيه عادة، فنادى حاجبه وقال: يا ميسرة. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: امضي إلى مسجد رسول الله وادع لنا أحد العلماء ليحدثنا. جيب لنا شي عالم. مضى ميسرة إلى المسجد النبوي الشريف وأجال النظر فيه، فلم يرى غير حلقة واحدة توسطها شيخ نيف على الستين من عمره، في بساطة العلماء وعليه هيبتهم ووقارهم، فوقف غير بعيد من الحلقة وأشار للشيخ بإصبعه، فلم يلتفت الشيخ إليه ولم يأبه له، فاقترب منه وقال: ألم تر أني أشير إليك؟ شعال والله. قال: إلي أنا؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ قال: استيقظ أمير المؤمنين وقال: امضي إلى المسجد وانظر هل ترى أحدا من حداتي فأتني به. فقال له الشيخ: ما أنا من حداته. فقال له ميسرة: ولكنه يبغي محدثا يحدثه. فقال الشيخ: إن من يبغي شيئا يأتي إليه. هذا يذكرني بهارون الرشيد حينما قدم المدينة والقصة نفسها، وقال: يعني ائتوني بأحد علماء المدينة ليعظني. فجاءوا الإمام مالك، فلما دعي إليه قال لهم: قولوا لهارون العلم يؤتى ولا يأتي. قاعدة: العلم يؤتى ولا يأتي. هذه القاعدة أيها الإخوة، أنا أرجو الله سبحانه وتعالى أن تتخلقوا بها. لك حاجة عند أخ اتصل فيه: تعال عندي. شو تعال عندي؟ ما دمت بحاجة إليه عليك أن تأتيه. دائما المقصود يؤتى والقاصد يأتي، المطلوب يؤتى والطالب يأتي، قاعدة هي، فمن خالفها فقد أساء. قال له: إن من يبغي شيئا يأتي إليه، وإن في حلقة المسجد متسعا له إذا كان راغبا في ذلك. في محلات يعني لك رغبة أهلا وسهلا، بس هذه العزة لا تكون إلا بالاستقامة. من دون استقامة في خوف. لا يمكن إنسان يشرك إلا ويقذف الله في قلبه الخوف أبدا. ذكرت اليوم هناك قانون التيسير تعرفوه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التعسير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب، قانون العزة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة. أحسن وارفع رأسك، إن أسأت عليك أن تحني رأسك، إن أسأت يستطيع أي إنسان أن ينالك بسوء. هلأ في قانون ثالث، قانون الخوف، في اللحظة التي تشرك يقذف الله في قلبك الخوف. في دليل، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. هي الباء السببية، باء السببية. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. لما لم يخف هذا الشيخ؟ أغلب الظن أنه موحد، وأغلب الظن أنه مستقيم. ما في داعي أن يخاف ولا أن ينافق. قال: إن في حلقة المسجد متسعا له إذا كان راغبا في ذلك، والحديث يؤتى إليه ولكنه لا يأتي. الحديث الشريف يؤتى إليه ولكنه لا يأتي، يعني والله الإنسان بيتواضع إلى أقصى درجة. في أيام بسمع واحد تعليقات: والله أبي عاوزك أستاذ. خير، مالي عند أبوك أنا حاجة، ولا بعرف أبوك. ما كنت تحكي له كلمتين تقنعه. أنا حينما أذهب إليه زرت، انتهيت. لمجرد أن أذهب إليه جبت شيخك يا ابني، جبته فيه، انتهيت العملية. قضية آداب، قضية أصول. فأنت لا تستطيع أن تؤثر في الناس إذا كنت صغير الحجم. نعم، قال له: الحديث يؤتى ولا يأتي. فعاد الحاجب أدراجه وقال للخليفة: ما وجدت أحدا في المسجد غير شيخ أشرت إليه فلم يقم. دائما أتباع السلطان لهم شعور بالفوقية دائما. قال له: أشرت إليه فلم يقم، فدنوت منه وقلت: إن أمير المؤمنين استيقظ في هذا الوقت وقال لي: انظر هل ترى أحدا من حداتي في المسجد فادعه لي. فقال لي في هدوء وحزم: إنني لست من حداته، وإن في حلقة المسجد متسعا إذا كان راغبا في الحديث. فتنهد عبد الملك بن مروان وهب قائما واتجه إلى داخل المنزل وهو يقول: ذلك سعيد بن المسيب. عرفه من كرامته، عرفه من مواقفه. ليتك لم تأته ولم تكلمه، أنا ما أردت هذا، هذا لا يأتي. فلما ابتعد عن المجلس وصار في الداخل، التفت أصغر أولاد عبد الملك إلى أخ له أكبر منه وقال: من هذا الذي يمتنع على أمير المؤمنين ويستكبر على المثور بين يديه وحضور مجلسه، وقد دانت له الدنيا وخضعت لهيبته ملوك الروم؟ من هذا؟ فقال الأخ الأكبر: ذاك الذي خطب أمير المؤمنين بنته لأخيك الوليد فأبى أن يزوجها منه. فقال الأخ الأصغر: أبى أن يزوجها من الوليد ابن عبد الملك؟ وهل كان يروم لها بعلا أسمى من ولي عهد أمير المؤمنين؟ هذه القصة، القصة كيف أن هذا التابعي الجليل خطبت ابنته لولي عهد المسلمين، لابن أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك الذي بنى الجامع الأموي. وهذا التابعي الجليل أبى أن يزوجه إياها، وهناك قصة مثيرة تكاد لا تصدق سوف أتلوها عليكم. هل كان يروم لها بعلا يعني زوجا أسمى من ولي عهد أمير المؤمنين وخليفة المسلمين من بعده؟ فسكت الأخ الأكبر ولم يجبه بشيء. فقال الأخ الأصغر: إذا كان قد ظن بابنته على ولي عهد أمير المؤمنين فهل وجد لها الكفء الذي يليق بها؟ أم إنه حال دونها ودون الزواج كما يفعل بعض الناس وتركها قعيدة البيت؟ فقال له أخوه الأكبر: الحق أنني لا أعرف شيئا من خبرها وخبره معه، هذه قصة لا أعرفها. فالتفت إليهما أحد الجلاس من أبناء المدينة وقال: إذا أذن الأمير لي قصصت عليه خبرها كله، فقد تزوجت فتى من فتيان حينا يقال له أبو وداعة، وهو جارنا بيت بيت ملاصق، ولزواجه منها قصة طريفة رواها لي بنفسه، فقال له الأخوان: هاتها. قال الرجل: حدثني أبو وداعة قال. هذه القصة محور هذه السيرة. طبعا لهذه القصة معاني كثيرة واستنباطات كثيرة، وكل واحد عنده بنت عليه أن يقتدي بهذا التابعي الجليل، إما أن يدخلها إلى الجنة وإما أن يفتنها، لا أقول إلى النار، يفتنها. قال: كنت كما تعلم، الآن الكلام لأبي وداعة الذي تزوج الفتاة التي خطبها عبد الملك لابنه الوليد، فأبى هذا التابعي الجليل العالم النحرير كما يقولون أن يزوجها لابنة أمير المؤمنين. قال: كنت كما تعلم ألازم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للعلم، وكنت أداوم على حلقة سعيد بن المسيب وأزاحم الناس عليها بالمناكب، فتغيبت عن حلقة الشيخ أياما فتفقدني وظن أن بي مرضا أو عرض لي عارض. شوف، تفقدني، هي تربية. المعلم يلقي الدرس ويمشي، هذا معلم، أما المربي يتابع، يتفقد إخوانه، يسأل عن أحوالهم المعاشية العلمية الدينية الاجتماعية، عن صحتهم، عن أهلهم، عن أولادهم. فكن مربيا أفضل من أن تكون معلما. والشيوخ الصادقون في التاريخ الإسلامي كانوا مربين ولم يكتفوا بالتعليم، لأن المربي أرقى عند الله من المعلم. المربي بتابع، يقطف الثمار. الإنسان زرع فسيلة ترك يبسه، لو زرعت 100,000 فسيلة وما تعاهدتهم كلهم ببسوا، لو زرعت 100 وتعاهدتهم السقيا والتقليم والعناية ومكافحة الأمراض حتى كبرت هذه الفسائل وأثمرت وأينعت ثمارها، هذا أفضل عند الله من أن تكتفي بغرس الفسائل. قال: تفقدني وظن أن بي مرضا. لهذا أنا أتمنى على كل أخ كلام أقوله واضح كالشمس وملزم، لازم كل أخ يتعهد أخ يتفقد واحد. ما تتمكن تآخي أخ في الله، النبي قال: تآخيا اثنين اثنين. تآخو أخي، أنت أخي في الله، إن قصرت خذ بيدي، وأنت إن قصرت سأخذ بيدك. الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى. تآخيا اثنين اثنين، يعني ما في أمتع من أخوين يتفقد بعضهما الآخر. وينك امبارح ما شفناك؟ فأدناك، لك وحشة، ما في مانع، الأخ له وحشة. فسأل عني من حوله فلم يجد عند أحد منهم خبرا، فلما عدت إليه بعد أيام حياني ورحب بي وقال: أين كنت يا أبا وداعة؟ قلت والله يا سيدي توفيت زوجتي فاشتغلت بأمرها. قال هلا أخبرتنا يا أبا وداعة فنواسيك ونشهد جنازتها معك ونعينك على ما أنت فيه. يعني بالمناسبة إذا الإنسان أصابه لا سمح الله مكروه فقد عزيز، إذا أنت ما خبرت يلي بتحبه، هذا الذي تحبه تثق بدينه وعلمه، كيف يعلم؟ لا يعلم، إن لم تعلمه لا يعلم، لا ينبغي أن تعتب عليه إن لم تعلمه، أعلمه، أغلب الظن أنه يبادر إلى مساعدتك ومواساتك، هذا واجب. قال هلا أخبرتنا يا بني يا أبا وداعة فنواسيك ونشهد جنازتها معك ونعينك على ما أنت فيه. قلت جزاك الله خيرا وهممت أن أقوم فاستبقاني لأجلس حتى انصرف جميع من كان في المجلس ثم قال لي أما فكرت في استحداث زوجة لك يا أبا وداعة؟ قلت يرحمك الله ومن يزوجني ابنته وأنا شاب نشأ يتيما وعاش فقيرا فأنا لا أملك غير درهمين أو ثلاثة دراهم. فقال أنا أزوجك ابنتي؟ فانعقد لساني وقلت أنت أتزوجني ابنتك بعد أن عرفت من أمري ما عرفت؟ قال نعم نعم. هذا الإيمان، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والله قال لي واحد كلمة دمعت عيني، وقفت بنت على سرير أبيها وهو ينازع، أنا لا أقرها على قولها ولا أوافق على عملها، بس هذا الذي حدث. قالت له لأبيها حرمك الله الجنة كما حرمتني نعمة الأولاد. كلما جاء خاطب هذا منتوف ما عنده شيء بلا، كل ما جاء خاطب هذا فقير، بقيت بلا زواج. قالت له حرمك الله الجنة كما حرمتني نعمة الأولاد. قال نعم. فنحن إذا جاءنا من نرضى دينه وخلقه زوجناه، وأنت عندي مرضي الدين والخلق، دين وأخلاق، ما معك مو مشكلة، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الله بيغني. أما إذا أخذنا الأرض لماله راح المال في الأرض بحاله، هيك العوام بيقولوا. وأنت عندي مرضي الدين والخلق. ثم التفت إلى من كان قريبا منا وناداهم، فلما أقبلوا عليه وصاروا عنده حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على نبيه محمد صلوات الله عليه، وعقد لي على ابنته وجعل مهرها درهمين اثنين. أعظم النساء بركة أقلهن مهرا، أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. فقمت وأنا لا أدري ما أقول من الدهشة والفرح. معقول؟ يعني هذا التابعي الجليل يبدو أن له ابنة يعني في أعلى مستوى، حتى خطبها أمير المؤمنين لولده الوليد. لا تقل المسيب، المسيب. أحد علماء اللغة هكذا اسمه، فكان يقول سيب الله من سيبني، المسيب غير المسيب، سيب الله من سيبني. إذا قلت المسيب يعني فلتان، المسيب سعيد ابن المسيب. ثم قصدت بيتي وكنت يومئذ صائما فنسيت صومي وجعلت أقول ويحك يا أبا وداعة ما الذي صنعته بنفسك؟ ممن تستدين؟ ممن تطلب المال؟ في الجامع الصغير في حديث إن قرأته اقشعر جلدك. حق على الله، حق المسلم على الله أن يعينه إذا طلب العفاف. أنا بشجعكم لو ما في معك وسائل النجاح، ما معك مال، الله بعين، ما دام الشاب يطلب بالزواج العفاف والكفاف فالله سبحانه وتعالى يعينه. وظللت على حال تلك حتى أذن المغرب، أديت المكتوبة وجلست إلى فطوري، وكان خبزا وزيتا، فما إن تناولت منه لقمة أو لقمتين حتى سمعت الباب يقرع. قلت: من الطارق؟ قال: سعيد. قال: فوالله لقد مر بخاطري كل إنسان اسمه سعيد أعرفه إلا سعيد بن المسيب. ما توقع سعيد، مين سعيد؟ فلان، لا فلان. استعرض كل إنسان اسمه سعيد، لكن ما خطر في باله إطلاقا أن يكون الطارق سعيد بن المسيب. ذلك لأنه لم يرى منذ 40 سنة إلا بين بيته والمسجد، من 40 سنة من بيته إلى المسجد. ففتحت الباب فإذا بي أمام سعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له من أمر زواجي من ابنته شيء، يعني لعل ندم أو صار في مشكلة. أو قلت له: أبا محمد، هلا أرسلت إلي فأتيتك؟ قال له: بل أنت أحق بأن آتي إليك اليوم، بل أنت أحق بأن آتي إليك اليوم. قلت: تفضل علي. قال: كلا، إنما جئت لأمر. قلت: وما هو يرحمك الله؟ قال: إن ابنتي أصبحت زوجة لك بشرع الله منذ الغداة، وأنا أعلم أنه ليس معك أحد يؤنس وحشتك، فكرهت أن تبيت أنت في مكان وزوجتك في مكان آخر، فجئتك بها. خليكي عنا، ما بصلي 5 أيام، خليكي بدبر حاله. هذا أب، هذا خليكي بدبر حاله، 5 أيام صلى عنده، لا أكل عنده، لا تنظيف. كره أن يبقى ليلة وحده من دون زوجه. ومن؟ سعيد بن المسيب. من خطبها؟ ابن أمير المؤمنين. لمن زوجها؟ لأحد تلامذته الفقراء. فقلت: ويحي، جئتني بها؟ ما له مستعد؟ قال: نعم. فنظرت فإذا هي قائمة بطولها، فالتفت إليها وقال: ادخلي إلى بيت زوجك يا بنتي على اسم الله وبركته. فلما أرادت أن تخطو تعثرت بملاءتها من الحياء حتى كادت تسقط على الأرض. أما أنا فقد وقفت أمامها مشدوها لا أدري ماذا أقول. مو معقول يا شيخ. ثم إني بادرت فسبقتها إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت، فنحيتها من ضوء السراج حتى لا تراها. خبز وزيت، ما في غيره، عم يتعشى. ثم صعدت إلى السطح وناديت الجيران فأقبلوا علي وقالوا: ما شأنك؟ فقلت: عقد لي سعيد بن المسيب على ابنته اليوم في المسجد، وقد جاءني بها الآن على غفلة، فتعالوا أنسوها حتى أدعو أمي، فهي بعيدة عن هذه الدار. فقالت عجوز منهن: ويحك، أتدري ما تقول؟ أزوجك سعيد بن المسيب ابنته وحملها لك إلى البيت بنفسه، وهو الذي ظن بها على الوليد ابن عبد الملك؟ فقلت: نعم، وها هي ذي عندي في بيتي، فهلموا إليها وانظروا. فتوجه الجيران إلى البيت وهم لا يكادون يصدقونني، ورحبوا بها وآنسوا وحشتها. الحقيقة الإنسان لو إذا تحرك وفق ما تقتضيه عوائد الناس عادي صار، لكن هذه بطولة. وما هو إلا قليل، حتى جاءت أمي فلما رأتها التفتت إلي وقالت: وجهي من وجهك حرام، إن لم تتركها لي حتى أصلح شأنها. مو معقول نعتني فيها، نلبسها، نعتني، ثم أزفها إليك كما تزف كرائم النساء. فقلت: أنت وما تريدين؟ فضمتها إليها 3 أيام ثم زفتها إلي، فإذا هي من أبهى نساء المدينة جمالا وأحفظ الناس لكتاب الله عز وجل وأرواهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرف النساء بحقوق الزوج. الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، حافظة كتاب الله، حافظة السنة النبوية، تعلم حقوق الزوج، وفوق كل هذا فهي جميلة. فمكثت معها أياما لا يزورني أبوها أو أحد من أهلي، ثم إني أتيت حلقة الشيخ في المسجد فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى ما يحرجني يعني. فلما انفض المجلس ولم يبق غيري قال: يا بني، ما حال زوجتك يا أبا وداعة؟ كيف زوجتك؟ قلت: هي على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال: الحمد لله. فلما عدت إلى بيتي وجدته قد وجه إلينا مبلغا وفيرا من المال لنستعين به على حياتنا. يعني أنا إلي هالتعليق، اسمعوا مني، إلي عنده بنات وصبيان، لماذا يهتم بتزويج أولاده الذكور، تأمين بيت وعمل؟ هي البنت اللي عنده الوديعة المخلصة الوفية، لماذا لا يفكر أن يؤمن لها بيت كما أمن بيت لأخيها؟ إذا في بيت بإمكانه أن يختار أفضل الشباب إليها. البيت عقبة الآن، يعني إذا كان أب اشترى بيت وكتبوا اسم بنته واختار لهذه الفتاة شاب مؤمن صالح، يكون أعان على زواجه، أعان على زواجه. أما هو كل ثروته لأولاده الذكور، البنات لحتى يجي خاطب كفء ما بيهمه. هذا موقف غير أخلاقي وغير عادل. هذا ابنك وهذه بنتك، ابنك أمنت له بيت وعمل، تفيده أمنت له بيت يجي أحسن خاطب، صح؟ فلما عدت إلى بيتي وجدته قد وجه إلينا مبلغا وفيرا من المال لنستعين به على حياتنا. فقال ابن عبد الملك: عجيب، رجعنا للقصة، من يقولها؟ جار أبي وداعة عم بخاطب ابن عبد الملك. فقال ابن عبد الملك: عجيب أمر هذا الرجل. فقال له رجل من أهل المدينة: وما وجه العجب يا أيها الأمير؟ إنه امرؤ جعل دنياه مطية لأخراه، واشترى لنفسه ولأهله الباقية بالفانية، فوالله إنه ما ظن على ابن أمير المؤمنين. في شاب عنده مكتبة صغيرة بأحد أحياء دمشق الراقية، أمامه بنايات كل بيت حقه 40 مليون، وهالفتيات يعني يدخلن إلى بيوت آبائهن ويخرجن، هو شاب مستقيم حافظ كتاب الله، يعني طاقت نفسه أن يتزوج من هذه الفتيات. فكلف والدته تخطب له، قالت له: أنت شو معك يا أبي؟ أنت منتوف، ما معك شيء، هون شغلة كبيرة كثير، تفوتي لهون بدها ملايين. قال لها: يعني حاولي. رفضت أشد الرفض. فلما ألح عليها كذبت عليه، قالت له: رحت وما وافقوا، ما قبلوا، لا عندك بيت لا عندك. هو تألم، قال: أنا ما لي، أنا شاب مؤمن مستقيم، صادق، لكن القصة وقعت وفي قرابة يعني. فبعد أسبوع أسبوعين يطل على هذا الشاب أحد قاطني هذه الأبنية الفخمة، قال له: يا أبني أنت متزوج؟ لا والله يا سيدي. قال له: عندي بنت تتناسبك، شو قولك؟ قال له: بتمنى والله. قال له: بعت والدتك. مثل العادة ظن أنه فيها علة، بالعكس ما فيها شيء، من أكمل النساء. إذا الإنسان صدق مع الله عز وجل واستقام يعني وانتظر من الله كل خير، الله ما بيخيب ظنه. من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا. من ترك التزويج، ما قال الزواج، دخل الآباء لنا، دخل بهذا الكلام آباء الفتيات وأمهات الفتيات وآباء الفتيان وأمهات الفتيان والفتيان والفتيات. من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا. فوالله إنه ما ظن على ابن أمير المؤمنين بابنته، ولا رآه غير كفء لها، وإنما خاف عليها فتنة الدنيا. ولقد سأله بعض أصحابه فقال: أترد خطبة أمير المؤمنين وتزوج ابنتك من رجل من عامة المسلمين؟ اسمعوا جواب سعيد بن المسيب، كلام دقيق جدا. فقال: إن ابنتي أمانة في عنقي، وقد تحريت فيما صنعته لها صلاح أمرها. قيل له: وكيف؟ معقول يعني واحد فقير درهمين، خبزة وزيت، بيت كوخ، وخطب ابن خليفة، هون أحسن له يعني؟ فقال: ما ظنكم بها إذا انتقلت إلى قصور بني أمية وتقلبت بين رياشها وأساسها، وقام الخدم والحشم والجواري بين يديها وعن يمينها وعن شمالها، ثم وجدت نفسها بعد ذلك زوجة الخليفة بعد ما يتولى الخلم، أين عندئذ يصبح دينها؟ ينصف دينها. فقال رجل من أهل الشام: يبدو أن صاحبكم طراز فريد من الناس. فقال الرجل المدني: والله ما عدوت الحق أبدا، فهو صوام، صوام نهارا، قوام ليلا، حج نحو من 40 حجة. اسمعوا الآن: وما فاتته التكبيرة الأولى في مسجد رسول الله منذ 40 عاما، ولا عرف أنه نظر إلى قفا رجل في الصلاة. أول صفين ما رأى في كل صلواته في المسجد قفا رجل. أول صف 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام في مسجد سيد الأنام، هيك موقفه. وقد كان في وسعه أن يتزوج بمن يشاء من نساء قريش. من الزواج؟ سعيد بن المسيب. فآثر بنت أبي هريرة رضي الله عنه على سائر النساء، كان فقير أبو هريرة، وذلك لملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعة روايته لحديثه، وشدة رغبته في الأخذ عنه. ولقد نذر نفسه للعلم منذ نعومة أظفاره، فدخل على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر بهم، وتتلمذ على يد زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وسمع من عثمان وعلي وصهيب وغيرهم من صحابة النبي الكريم، وتخلق بأخلاقهم وتحلى بشمائلهم. ولقد كانت له كلمة يرددها على الدوام حتى غدت وكأنها شعار له، وهي قوله: ما أعزت العباد نفسها بمثل طاعة الله، ولا أهانت نفسها بمثل معصية الله. هذا الدرس قدوة لكل أب، ابحث عما يصلح لابنتك في آخرتها، ولا تعبأ بالدنيا تأتي وهي راغمة والحمد لله رب العالمين. الإخوة، كما قلت قبل الأذان، ينبغي أن تكون هذه القصة نبراسا لكل أب ولكل أم ولكل شاب. الزواج يعني تبعة ومسؤولية على مستوى الآباء وعلى مستوى الشباب أنفسهم. فلذلك أي إنسان له بنت إذا رباها تربية دينية وزوجها من رجل مؤمن كأنه أعتق نفسه من النار، يعني يستحق دخول الجنة إنسان زوج ابنته من رجل يحفظ لها دينها. لأنه أحياناً الزوج لا يتابع رسالة الوالد، الأب يربي ابنته، يأتي الزوج ويصرفها إلى اتجاه آخر لا يرضاه الأب. الأب مسؤوليته أنه لم يحسن اختيار زوج ابنته، وهناك قصص كثيرة جداً يعني مؤلمة جداً، لأنه الزوج لم يحسن الأب اختياره فساهم في فتنة ابنته. سعيد بن المسيب هذا التابعي الجليل له هذه القصة الشهيرة التي توخى من خلالها مصلحة ابنته الأخروية في مصالح دنيوية ومصالح أخروية. العاقل والموفق هو الذي يتوخى لابنته الصالحة الأخروية، والحمد لله رب العالمين.